الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد
ولم يصوبه.
أحسن الله إليك. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم
افتراش السبع،
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه فوائد. إما يستفاد من هذا الحديث: أولا، تعيين التكبير في التحريمة بلفظ الله أكبر، تعيين التكبير في التحريمة بلفظ الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم، وأوجب ابن حزم هذا الاسم يعني الله، وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم أو غيرهما، ولكن القول الراجح ألا وهو الإتيان بالتكبير بهذا اللفظ الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة، وهو الذي عليه العمل، عمل أهل الإسلام جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا. ما سمع أحد قال الله أجل في صلاته يكبر، ولا قال الرحمن أكبر ولا الرحيم أكبر. هذا عمل أهل الإسلام. كذلك مما يستفاد من قوله: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أخذ بهذا من لم يرى البسملة من الفاتحة، وهم المالكية. ومن يرى الإصرار بها وهم الحنفية والحنابلة. وأما الشافعي رحمه الله فقال إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك، وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. وهل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله، أخذ بهذا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ومن أهل العلم من قال إن البسملة من الفاتحة، والله تعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا فتحت المصحف الذي بين يديك رأيت أن البسملة هي الآية الأولى. من قال بأنها ليست البسملة ليست آية قال الآية الأخيرة تنقسم إلى قسمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية والأحوط للمسلم ألا يترك البسملة في سورة الفاتحة، ألا يترك البسملة. ولشيخنا رحمه الله رسالة في هذه المسألة فيما ما يتعلق بالجهر والإصرار بالبسملة، له رسالة وتكلم فيها على البسملة هل هي آية أم لا، ورجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة. كذلك مما يؤخذ من قوله وكان إذا ركع، أي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهة التشخيص والتصويب، لا يشخص رأسه ولا يصوبه، لا يرفع رأسه لأعلى ولا ينزله لأسفل، بل إن السنة أن يحصر المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا أرفع منه ولا أنزل، كما جاء في الحديث حتى لو صب ماء لاستقر، كان صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره مساو لرأسه حتى لو صب ماء لاستقر. كذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة رحمه الله تمشيا على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد، والجمهور يقولون بتقديم يحمل المطلق على المقيد، أخذ أبو حنيفة بقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم، قال مطلق الركوع والسجود، فإذا حصل عنده ما يسمى ركوعا وسجودا كفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ننظر كيف كان يركع صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد، فنتبع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان يعتدل من الركوع، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، إذا ركع يرفع ويعتدل من الركوع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، هذا هو الواجب. والاعتدال منه ركن من أركان الصلاة. كذلك يستفاد منه الحديث من قوله: وكان إذا رفع رأسه من السجود، إذا رفع رأسه من السجود صلى الله عليه وسلم لم يسجد، نعم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وفيه كما قلنا الاعتدال بين الركوع والسجود، مطلوب الاعتدال، إذا رفع رأسه من السجدة عليه أن يجلس حتى يطمئن جالسا، إذا رفع من الركوع يرفع حتى يعتدل قائما. كذلك يؤخذ من قوله: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله والصلوات الطيبات، وهو التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك أبو حنيفة، مذهب الإمام أحمد بوجوب التشهد الأول، ومالك أبو حنيفة، ورواية عند الشافعي أن التشهد الأول سنة. ورواية عن الشافعي بسنية التشهد الأول وفرضية الثاني. والقول الأرجح مذهب الإمام أحمد أن التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة. يؤخذ من قوله: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة الافتراش التشهد الافتراش سواء كان أولا أو آخر، يعني يفترش في التشهد الأول والثاني. وقال الإمام مالك بعكسه، يرى التورك في التشهد الأول والثاني. وقال الإمام الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش والثاني جلسته التورك، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ولهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح الإمام البخاري: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، قعد على مقعدته، يعني يتورك في التشهد الأخير التشهد الثاني. لكن إذا كانت الصلاة ليس لها إلا تشهد واحد فإنه يفترش كصلاة الفجر ونحوها. قوله: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كراهية هذه الهيئة عقبة الشيطان، وقد فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن يفرش قدميه على الأرض، ويجلس بعقبيه عليهما، ويجلس بعقبيه عليهما، هذه صورة قال بها بعض العلماء. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض، ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما،
وقد تعقب الصنعاني رحمه الله ابن دقيق العيد الذي قال بالصورة الأولى، لأن الصورة الأولى هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة، وهذه مشروعة بين السجدتين. والصورة الأقرب هي الثانية، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقي، هذه هي عقبة الشيطان. قال شيخنا رحمه الله: وهذه الصورة مكروهة باتفاق، مكروهة بالاتفاق. ثم قال شيخنا: إن الإقعاء المشروع بين السجدتين غير عقبة الشيطان، والأقرب يعني في عقبة الشيطان أنها هي الصورة الثانية، أن يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذه هي الأقرب في تسميتها بعقبة الشيطان. كذلك يستفاد من قوله: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، افتراش السبع كراهية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراهية بمشابهة السبع. ولهذا في الحديث: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. كذلك يستفاد من قوله: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، دليل لمن قال بوجوب السلام. من أهل العلم من يرى أن السلام ركن من أركان الصلاة، وهم الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام، لا يجب السلام. واستدل بحديث ضعيف، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، قال: إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، ومذهب الجمهور هو الأرجح. كذلك يستفاد من قوله: وكان يختم الصلاة بالتسليم، دليل لمن قال بوجوب التسليمتين، دليل لمن قال بوجوب التسليمتين، باعتبار أن أل تفيد العهد الذهني، أي التسليم المعهود في الذهن. ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فالعناية بالتسليم. أما الاكتفاء بالتسليم الواحدة فقد جاء في أحاديث ضعيفة، إلا ما ورد في رواية قواها بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، وهذا ورد في قيام الليل في النافلة، في قيام الليل. كذلك مما يستفاد من الحديث في التعبير بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد الحالة الدائمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك، كان يداوم على ذلك. كذلك استفاد من الحديث أن تكبيرة الإحرام ركن لا يقوم غيرها مقامها. استفاد من الحديث ركنية الفاتحة، استفاد من الحديث ركنية الركوع، استفاد من الحديث ركنية الرفع من الركوع، يستفاد من الحديث ركنية الاعتدال، يستفاد من الحديث ركنية السجود، يستفاد من الحديث ركنية الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده، يستفاد من الحديث وجوب التشهد بعد كل ركعتين، ويستفاد من الحديث مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير. يستفاد من الحديث فضيلة التورك. يستفاد من الحديث النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك أن يجلس كما ذكرنا في الصفة الراجحة، وأن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب قدميه. كذلك يستفاد من الحديث النهي عن مشابهة السبع في افتراشه. يستفاد من الحديث ختم الصلاة بالتسليم. كل هذا مما يستفاد من الحديث، مما يستفاد من الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع. الحديث يستفاد من هذا الحديث فوائد، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، مما يستفاد من الحديث مشروعية رفع اليدين في الصلاة، مشروعية رفع اليدين في الصلاة، ورفع اليدين يشرع في مواضع، فمن أهل العلم يشرع في من قال يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. أما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعية ذلك، وقد جاء عن 50 صحابيا حتى قال البيهقي رحمه الله: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربع الخلفاء ثم العشر المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم غير هذه السنة، غير هذه السنة. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، أي فيما عدا الثلاث المواضع أو ما عدا تكبيرة الإحرام، فذهب الإمام أحمد إلى إثباته في هذه الثلاث المواضع، في هذه الثلاث المواضع التي سبقت عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع، وذهب الإمام أحمد إلى إثباته إثبات الرفع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، وادعي مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. الإمام أبو حنيفة لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، حتى أنه وقعت مناظرة بين رجل على مذهب الإمام أبي حنيفة وآخر على المذهب المذاهب الأخرى التي يرى الرفع في المواضع الأخرى، فالذي على مذهب أبي حنيفة قال للذي يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام قال كأنه يريد أن يطير، فقال له الآخر الذي طار في المرة الأولى أبو حنيفة يقول بالرفع عند تكبيرة الإحرام، قال له الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. فالواجب العمل بالدليل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح رفع اليدين في هذه المواضع الأربع. بل من أهل الحديث من يرى الرفع في كل خفض وفي كل رفع في الصلاة، وقال به جمع من أهل العلم، وجاء فيه آثار عن بعض الصحابة، وممن كان يقول به شيخنا عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، جاء في بعض الروايات حتى يحاذي بهما حذو أذنيه، ومن هنا بعض أهل العلم رأى الجمع بين الحديثين، فقال يرفع يديه حتى يكون باطن كفيه حذو منكبيه وأطراف أصابعه حذو أذنيه. قال بهذا جمع من أهل العلم. قال يعني الشافعي سلك الشافعي مسلك الجمع، حمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أطراف أصابعه أذنيه. قال الصنعاني وهو جمع حسن. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبر أما تركيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال. القول الأول تقديم الرفع على التكبير، وهذا قد جاء في صحيح مسلم رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وقد جاءت رواية في تقديم التكبير على الرفع كما في حديث مالك بن الحويث قال كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. وفي بعضها يحاذي ويقارن يرفع التكبير ويبتدئ معه وينتهي معه كما جاء في الحديث وفيه ضعف يرفع يديه مع التكبير وهذا فيه ضعف. وكذلك قول الرابع يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان. قال شيخنا رحمه الله وقد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره، والأولى يقول الشيخ الجمع بجواز الجميع بجواز الجميع. كذلك رفع اليدين في الصلاة سنة، هذا من باب التنبيه، سنة ليس بواجب، بل قال بعض السلف رفع اليدين زين الصلاة، زين الصلاة أي مما يزين الصلاة. كذلك يؤخذ من قوله رفعهما، وكذلك قال سمع الله لمن حمده، سنية الجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع والتحميد للمأموم. ولكن ما هو الصواب؟ الصواب أن الجمع بين التسميع والتحميد يكون للإمام والمنفرد والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو الوارد. لأنه قد جاءت النصوص أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع، وبذلك أخذ الإمام أحمد رحمه الله وهو الأرجح كما أخبر شيخنا رحمه الله. كذلك قوله ولا يفعل ذلك في السجود، لا يرفع يديه في السجود، لا يرفع يديه في السجود، أخذ بهذا الحديث الجمهور من عدم مشروعية رفع اليدين في السجود. قال شيخنا ولكن روى ابن حزم في المحلى بسنده إلى محمد ابن بشار عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه إلى ثدييه. قال شيخنا وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث الرفع في السجود ما رواه النسائي بسنده عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما أذنيه، وهذه مسألة الرفع بين السجدتين. هناك ابن عمر رضي الله عنه نفى قال ولا يفعل ذلك في السجود، وفي هذه الرواية أثبت. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن المثبت مقدم على النافي، فأخذ بذلك من قال بجواز الرفع بين السجدتين. والحاصل يقول شيخنا أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة وهم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود. قال شيخنا ومذهب الذين أثبتوه أرجح لأمور ثلاثة. أولا يقول الشيخ أن القاعدة للصلاحية أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وقال الأمر الثاني أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، فكيف إذا كانوا ثلاثة فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثا يقول الشيخ أن ابن عمر نفسه راوي الحديث قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة، في غاية الصحة، فهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله بجواز الرفع بين السجدتين. ولكن قال شيخنا فيما أحفظ عنه يقول إن المواضع الأربعة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا ويواظب عليها، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأما بين السجدتين فهذه لعله كان يفعلها في بعض الأحيان، يرفع في بعض الأحيان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الشيخ محمد جزاه الله خير يريد أن يكمل معكم شيئا في درسه معكم، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا على خير، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ونسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك
ولم
وكان
يصوبه.
إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد
ولم يصوبه.
أحسن الله إليك. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم
افتراش السبع،
وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه فوائد. إما يستفاد من هذا الحديث: أولا، تعيين التكبير في التحريمة بلفظ الله أكبر، تعيين التكبير في التحريم بلفظ الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم. وأوجب ابن حزم هذا الاسم يعني الله، وأجاز إبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم أو غيرهما. ولكن القول الراجح ألا وهو الإتيان بالتكبير بهذا اللفظ الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة، وهو الذي عليه العمل، عمل أهل الإسلام جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا. ما سمع أحد قال الله أجل في صلاته يكبر، ولا قال الرحمن أكبر ولا الرحيم أكبر. هذا عمل أهل الإسلام. كذلك مما يستفاد من قوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أخذ بهذا من لم يرى البسملة من الفاتحة، أخذ بهذا من لم يرى البسملة من الفاتحة، وهم المالكية. ومن يرى الإصرار بها وهم الحنفية والحنابلة. وأما الشافعي رحمه الله فقال إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك، وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. وهل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله. أخذ بهذا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ومن أهل العلم من قال إن البسملة من الفاتحة، والله تعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإذا فتحت المصحف الذي بين يديك رأيت أن البسملة هي الآية الأولى. من قال بأنها ليست البسملة ليست آية قال الآية الأخيرة تنقسم إلى قسمين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية والأحوط للمسلم ألا يترك البسملة في سورة الفاتحة، ألا يترك البسملة. ولشيخنا رحمه الله رسالة في هذه المسألة فيما ما يتعلق بالجهر والإصرار بالبسملة، له رسالة وتكلم فيها على البسملة هل هي آية أم لا، ورجح أن البسملة آية من سورة الفاتحة. كذلك مما يؤخذ من قوله وكان إذا ركع، أي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهة التشخيص والتصويب، لا يشخص رأسه ولا يصوبه، لا يرفع رأسه لأعلى ولا ينزله لأسفل، بل إن السنة أن يحصر المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا أرفع منه ولا أنزل، كما جاء في الحديث حتى لو صب ماء لاستقر. كان صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره مساو لرأسه حتى لو صب ماء لاستقر. كذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة رحمه الله تمشيا على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد، والجمهور يقولون بتقديم يحمل المطلق على المقيد. أخذ أبو حنيفة بقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم، قال مطلق الركوع والسجود، فإذا حصل عنده ما يسمى ركوعا وسجودا كفى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ننظر كيف كان يركع صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد، فنتبع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان يعتدل من الركوع، وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، إذا ركع يرفع ويعتدل من الركوع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، هذا هو الواجب. والاعتدال منه ركن من أركان الصلاة. كذلك يستفاد منه الحديث من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود، إذا رفع رأسه من السجود صلى الله عليه وسلم لم يسجد، نعم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وفيه كما قلنا الاعتدال بين الركوع والسجود، مطلوب الاعتدال، إذا رفع رأسه من السجدة عليه أن يجلس حتى يطمئن جالسا، إذا رفع من الركوع يرفع حتى يعتدل قائما. كذلك يؤخذ من قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله والصلوات الطيبات، وهو التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك أبو حنيفة، مذهب الإمام أحمد بوجوب التشهد الأول، ومالك أبو حنيفة، ورواية عند الشافعي أن التشهد الأول سنة. ورواية عن الشافعي بسنية التشهد الأول وفرضية الثاني. والقول الأرجح مذهب الإمام أحمد أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة. يؤخذ من قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة الافتراش التشهد الافتراش سواء كان أولا أو آخر، يعني يفترش في التشهد الأول والثاني. وقال الإمام مالك بعكسه، يرى التورك في التشهد الأول والثاني. وقال الإمام الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش، والثاني جلسته التورك، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. ولهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح الإمام البخاري: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، قعد على مقعدته يعني يتورك في التشهد الأخير، التشهد الثاني. لكن إذا كانت الصلاة ليس لها إلا تشهد واحد فإنه يفترش كصلاة الفجر ونحوها. قوله: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كراهية هذه الهيئة عقبة الشيطان، وقد فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن يفرش قدميه على الأرض، ويجلس بعقبيه عليهما، ويجلس بعقبيه عليهما. هذه صورة قال بها بعض العلماء. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض، ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما. وقد تعقب الصنعاني رحمه الله ابن دقيق العيد الذي قال بالصورة الأولى، لأن الصورة الأولى هي الواردة في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة، وهذه مشروعة بين السجدتين. والصورة الأقرب هي الثانية، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب ساقي. هذه هي عقبة الشيطان. قال شيخنا رحمه الله: وهذه الصورة مكروهة باتفاق، مكروهة بالاتفاق. ثم قال شيخنا: إن الإقعاء المشروع بين السجدتين غير عقبة الشيطان، والأقرب يعني في عقبة الشيطان أنها هي الصورة الثانية، أن يفضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذه هي الأقرب في تسميتها بعقبة الشيطان. كذلك يستفاد من قوله: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، افتراش السبع، كراهية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراهية بمشابهة السبع. ولهذا في الحديث: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. كذلك يستفاد من قوله: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، دليل لمن قال بوجوب السلام. من أهل العلم من يرى أن السلام ركن من أركان الصلاة وهم الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام، لا يجب السلام. واستدل بحديث ضعيف، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، قال: إذا جلس في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. ومذهب الجمهور هو الأرجح. كذلك يستفاد من قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين، دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل تفيد العهد الذهني أي التسليم المعهود في الذهن. ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فالعناية بالتسليم. أما الاكتفاء بالتسليم الواحدة فقد جاء في أحاديث ضعيفة إلا ما ورد في رواية قواها بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، وهذا ورد في قيام الليل في النافلة في قيام الليل. كذلك مما يستفاد من الحديث في التعبير بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الحالة الدائمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك، كان يداوم على ذلك. كذلك استفاد من الحديث أن تكبيرة الإحرام ركن لا يقوم غيرها مقامها. استفاد من الحديث ركنية الفاتحة. استفاد من الحديث ركنية الركوع. استفاد من الحديث ركنية الرفع من الركوع. استفاد من الحديث ركنية الاعتدال. استفاد من الحديث ركنية السجود. استفاد من الحديث ركنية الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده. استفاد من الحديث وجوب التشهد بعد كل ركعتين. ويستفاد من الحديث مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير. استفاد من الحديث فضيلة التورك. يستفاد من الحديث النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك أن يجلس كما ذكرنا في الصفة الراجحة، وأن يجلس بإليتيه على الأرض وينصب قدميه. كذلك يستفاد من الحديث النهي عن مشابهة السبع في افتراشه. يستفاد من الحديث ختم الصلاة بالتسليم. كل هذا مما يستفاد من الحديث، مما يستفاد من الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع الحديث. يستفاد من هذا الحديث فوائد، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا مما يستفاد من الحديث مشروعية رفع اليدين في الصلاة، مشروعية رفع اليدين في الصلاة. ورفع اليدين يشرع في مواضع، فمن أهل العلم يشرع في من قال يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. أما عند تكبيرة الإحرام فقد أجمعت الأمة على مشروعية ذلك، وقد جاء عن 50 صحابيا حتى قال البيهقي رحمه الله: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربع الخلفاء ثم العشر المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم غير هذه السنة، غير هذه السنة. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، أي فيما عدا الثلاث المواضع أو ما عدا تكبيرة الإحرام، فذهب الإمام أحمد إلى إثباته في هذه الثلاث المواضع، في هذه الثلاث المواضع التي سبقت: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع. وذهب الإمام أحمد إلى إثباته، إثبات الرفع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول، وادعي مذهبا للشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. الإمام أبو حنيفة لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، لا يرى الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، حتى أنه وقعت مناظرة بين رجل على مذهب الإمام أبي حنيفة وآخر على المذهب المذاهب الأخرى التي يرى الرفع في المواضع الأخرى، فالذي على مذهب أبي حنيفة قال للذي يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، قال: كأنه يريد أن يطير. فقال له الآخر الذي طار في المرة الأولى، أبو حنيفة يقول بالرفع عند تكبيرة الإحرام، قال له الذي طار في المرة الأولى يريد أن يطير في المرة الثانية. فالواجب العمل بالدليل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح رفع اليدين في هذه المواضع الأربع. بل من أهل الحديث، من أهل الحديث من يرى الرفع في كل خفض وفي كل رفع في الصلاة، وقال به جمع من أهل العلم، وجاءت فيه آثار عن بعض الصحابة، وممن كان يقول به شيخنا عليه رحمة الله. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يحاذي بهما منكبيه. جاء في بعض الروايات حتى يحاذي بهما حذو أذنيه، حذو أذنيه. ومن هنا بعض أهل العلم رأى الجمع بين الحديثين، رأى الجمع بين الحديثين، فقال يرفع يديه حتى يكون باطن كفيه حذو منكبيه وأطراف أصابعه حذو أذنيه. قال بهذا جمع من أهل العلم. قال يعني الشافعي، سلك الشافعي مسلك الجمع، حمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه. قال الصنعاني وهو جمع حسن. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه ثم كبر. أما ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال. القول الأول تقديم الرفع على التكبير، وهذا قد جاء في صحيح مسلم، رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وقد جاءت رواية في تقديم التكبير على الرفع، كما في حديث مالك بن الحويرث قال كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. وفي بعضها يحاذي ويقارن، يرفع التكبير ويبتدئ معه وينتهي معه، كما جاء في الحديث وفيه ضعف يرفع يديه مع التكبير، وهذا فيه ضعف. وكذلك قول الرابع يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان. قال شيخنا رحمه الله وقد رأيت أن كل من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته لغيره، والأولى يقول الشيخ الجمع بجواز الجميع، بجواز الجميع. كذلك رفع اليدين في الصلاة سنة، هذا من باب التنبيه، سنة ليس بواجب، بل قال بعض السلف رفع اليدين زين الصلاة، زين الصلاة أي مما يزين الصلاة. كذلك يؤخذ من قوله رفعهما، وكذلك قال سمع الله لمن حمده، سنية الجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع والتحميد للمأموم. ولكن ما هو الصواب؟ الصواب أن الجمع بين التسميع والتحميد يكون للإمام والمنفرد، والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو الوارد. لأنه قد جاءت النصوص أن المأموم ذكره التحميد دون التسميع، وبذلك أخذ الإمام أحمد رحمه الله وهو الأرجح كما أخبر شيخنا رحمه الله. كذلك قوله ولا يفعل ذلك في السجود، لا يرفع يديه في السجود، لا يرفع يديه في السجود. أخذ بهذا الحديث الجمهور من عدم مشروعية رفع اليدين في السجود. قال شيخنا: ولكن روى ابن حزم في المحلى بسنده إلى محمد ابن بشار عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه إلى ثدييه. قال شيخنا: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث الرفع في السجود ما رواه النسائي بسنده عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما أذنيه. وهذه مسألة الرفع بين السجدتين. هناك ابن عمر رضي الله عنه نفى قال: ولا يفعل ذلك في السجود. وفي هذه الرواية أثبت. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن المثبت مقدم على النافي، فأخذ بذلك من قال بجواز الرفع بين السجدتين. والحاصل يقول شيخنا أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصحابة، وهم مالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو هريرة بأسانيد صحيحة، وإنما تركه الجمهور لأنهم رجحوا حديث ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود. قال شيخنا: ومذهب الذين أثبتوه أرجح لأمور ثلاثة. أولا يقول الشيخ أن القاعدة للصلاحية أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وقال الأمر الثاني أن النافي واحد والمثبتين ثلاثة، واحتمال الخطأ والنسيان في حق الواحد أقرب منه في حق الاثنين، فكيف إذا كانوا ثلاثة فإن احتماله عليهم أبعد. ثالثا يقول الشيخ أن ابن عمر نفسه راوي الحديث قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة فهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله بجواز الرفع بين السجدتين. ولكن قال شيخنا فيما أحفظ عنه يقول: إن المواضع الأربعة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا ويواظب عليها، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وأما بين السجدتين فهذه لعله كان يفعلها في بعض الأحيان، يرفع في بعض الأحيان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الشيخ محمد جزاه الله خير يريد أن يكمل معكم شيئا في درسه معكم، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا على خير وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ونسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.